إنه أتاه أحد أصحابه فقال للإمام: إن صاحبتي هلكت، وكانت لي موافقة، وقد هممت أن أتزوج. فقال الإمام عليه السلام: انظر أين تضع نفسك، ومن تشركه في مالك، وتطلعه على دينك وسرك، فإن كنت لابد فاعلا فاختر امرأة تنسب إلى الخير وحسن الخلق. فإذا هذا الحديث يعني أن هناك شركة بين الزوج والزوجة، فعلى الإنسان أن يعرف من يعايش ومن يخالط ومن يشرك في أمره، ويختار بالنسبة للرجل يختار امرأة تنسب إلى الخير وحسن الخلق. هذا من جانب اختيار الزوج لزوجتها. أما من جانب اختيار الزوجة لزوجتها أيضا من المرويات: إذا آتاكم الذي ترضونه دينا وخلقا فزوجوه أو فأنكحوه. إذن على المرأة أيضا عندما تريد أن تختار أن تنظر إلى تدين الرجل وحسن خلقه.
نعم، تفضلتم بذكر الأسس التي تصب في الجانب المعنوي والفكري والنظري فقط، يعني ذكرتم رجاحة العقل، التدين، حسن الخلق، ولكن نسيتم الجانب المهم التي تتقوم به الحياة المعاشية الأسرية، والذي ينظر إليها الكثير من أبناء المجتمع على أنها أساس للحياة الزوجية والأسرة.
أتصور قصدكم البيت والسيارة والشهادة والحياة المادية المترفة، تصور هذا قصدكم؟
نعم، من وجه هذه الأمور قد تكون مطلوبة، يعني أغلب الأسر تصور أنه السعادة الزوجية تتقوم بهذه الأمور.
لعل من جانب أن هذه الأمور مهمة في حياة الإنسان لا ننكرها، ولكن يمكن للإنسان أن يكتفي بالحد الأدنى منها. يمكن أن يكون الإنسان ليس مالكا لبيت وإنما مستأجرا، ويمكنه أن يستخدم وسائط النقل في الشارع عجرة، وليس إلا سيارة، ليس ملكا سيارة ملكا. وأما الشهادة فيمكن أيضا أن يكتفي بالحد الأدنى من الفهم والدراسة، وليس الدراسة هي التي دائما تجلب المعاش للإنسان، فقد تكون كثير من الأعمال الآن يعمل بها الإنسان لا تحتاج إلى شهادة وتحصيل علمي عالي. أتصور هذا قصدكم؟
أحسنتم، نعم هذا صحيح جدا. هناك أسر سعيدة تتمتع بالراحة النفسية رغم الإمكانات البسيطة. ننتقل إلى السؤال الذي يطرح نفسه في هذا البرنامج، وهو معرفة الحقوق التي شرعها الشارع الإسلامي لكل من الزوج والزوجة. أهم الحقوق التي شرعها الإسلام للزوجة فهي النفقة، وهي حق محتم على الزوج يجب إداؤه إليها وتوفير حاجاتها المعاشية من الملبس والمطعم والمسكن ونحو ذلك من المستلزمات الحياتية حسب شأنها وعادتها، يعني حسب ما كانت معتادة في بيت والدها.
النفقة هنا المقدار الذي تحتاجه الزوجة والذي يكون باستطاعة الزوج.
نعم،
وهناك أحاديث كثيرة تؤكد على هذه، أنه حق المرأة على زوجها يسد جوعتها ويستر عورتها. نعم، ولا يقبح لها وجها. ولكن من الناحية المادية أسكنهم من حيث سكنتم وأطعمهم من حيث طعمتم.
نعم. النفقة حق معلوم للزوجة، يعني تتقاضاه من زوجها وإن كانت ثرية موسرة، لا يسقط إلا بنشوزها وتمردها على الزوج. الشيء الثاني من حق الزوجة على الزوج هو التوسعة عليها. قد يسترق البخل بعض النفوس فتنزع إلى الشح والتقتير على العيال متغاضية عن أشواقهم ومآربهم. ومن هنا جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام محذرة من ذلك الإمساك ومرغبة في لها والتوسعة عليها. فقال الرسول صلى الله عليه: خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي. نعم، شيء آخر من حق الزوجة هو حسن المعاشرة. فالزوجة أنيسة الرجل وشريكة حياته، تشاطره السراء والضراء وتواسيه في الأفراح والأحزان، وتنفرد بجهود شاقة مضنية من تدبير المنزل ورعاية الأسرة ووظائف الأمومة. فعلى الرجل أن يحسن عشرتها ويسوسها بالرفق والمدارات تلطيفا لمشاعرها.
هنا أذكر حديث ورواية قرأتها عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول إن المرء يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها، وإن لم تكن في طبعه ذلك، وإن لم يكن في طبعه ذلك، بمعنى أنه يكلف نفسه بهذه الطباع وهذه الخصال. من هذه الطباع والخصال ثلاثة أمور: معاشرة جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصن. جدا جميلة هذه الخصال إذا كانت في رب الأسرة وفي
نعم، ولكن الزوج. قد يستبد الصلف والغرور ببعض الأزواج، فيحسبون أن قوة الشخصية وسمات الرجولة لا تبرز فيهم إلا من خلال التحكم بالزوجة والتجهم لها والتطاول عليها بالإهانة والتحقير، وتلك خلال مقيتة واقعا تنم عن شخصية هزيلة معقدة تعكر صف الحياة الزوجية وتنغص الهناء.
والإسلام يرفض هذا الأسلوب. نعم. بالطبع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة سكنا للزوج وأنسا، وعلى الزوج أن يعلم أن هذه نعمة من الله تعالى، فعلى الزوج أن يكرم زوجته ويرفق بها في هذه الأمور وهذه المسائل.
نعم، من الأمور الأخرى، من الحقوق الأخرى عفوا، الحماية.
نعم.
فالزوج بحكم قوامته على الزوجة ورعايته لها مسؤول عن حمايتها وصيانتها.
نعم.
عما يسيئها ويضرها أدبيا وماديا، وعليه أن يكون غيورا عليها صائنا لها مما يشوه سمعتها ويثلب كرامتها. هذا في مجال حقوق الزوجة على الزوج. أترك لكم الحديث عن حقوق الزوج على الزوجة.
في الحقيقة نلخص هذه الحقوق في ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول هو الطاعة، أما الأمر الآخر هو العفة والصيانة، بحيث تحفظ الزوجة شرف زوجها وسمعته، وتحفظ أسراره، وتتفادى كل ما يضعف ثقة زوجها بها وينفره منها ويفرقها عنه، فتحفظ أولاده وتربيهم تربية صالحة، وتحفظ أمواله، وتحفظ أولاده، وتحفظ غيبته، وهكذا. فعن الإمام الباقر في هذا المجال عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. إذن فالعفة والصيانة هي بالحقيقة لنفسها، لكن يعود الأثر الاجتماعي أيضا على الزوج. هذا في مجال العفة والصيانة. أما في مجال أو الأمر الآخر من حقوق الزوج على الزوجة هو مدارات الزوج وحسن المعاشرة، والذي أتى مقدار منه في حديث الإمام الباقر، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا رآها سرته. فإذا مدارات المرأة لزوجها تكون ببذل المحبة والمودة والعطف والولاء والإخلاص له، لا تجهد بأمور وتكاليف مادية يصعب عليه أداؤها، عليه أن تشد أزره، ترفع معنوياته. أذكر حديث لطيف في هذا المجال عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: لا غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث خصال، وهن: صيانة نفسها عن كل دنس حتى يطمئن قلبه إلى الثقة بها.
عفوا، نقطع حديث الأستاذة فاطمة الأميري، ونتمنى للجميع حياة هانئة هادئة في ظل الإسلام الحبيب. أعزائنا المستمعين، قد أدركنا الوقت ولم يكتمل حوارنا في مجال الحقوق والآداب الزوجية، نأمل أن نكمل هذا الحديث في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم هذا اليوم من برنامجكم اليمن التصدي والتحدي. مستمعين الأفاضل، في لقاء اليوم سنتناول موضوع انتصارات باهرة في شبوة ومرحلة ما بعد فشل العدوان. أعزائي المستمعين، ألحقت القوات المسلحة اليمنية خسائر كبيرة جدا في صفوف مرتزقة ودواعش الإمارات في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 515 قتيلا، بينهم قادة، وأكثر من 850 جريحا، وأكثر من 200 مفقود بحسب مصادر استخباراتية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن في بيان تلاه الناطق الرسمي العميد يحيى سريع أن الخسائر المادية التي تكبدها المرتزقة بلغت أكثر من 200 آلية ومدرعة، بالإضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة. وحسب البيان، تلقى المرتزقة العشرات من الضربات الصاروخية استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم، وستوزع تفاصيلها لاحقا.
ردت نشيد النصر في كل البلاد، كل البشر
لدينا وأحق إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
لبيك يا ابن البدر من شعب الصمود، لبيك من جبهاتنا خلف الحدود، سنجب أمن جاهلا حصر الملود، والله نفسها بأيدي المؤمنين، ولقدنا تسنى حلفها نكسى، لا أصلح الغازي ولا أمسى، ولقدنا تسنى حلفها نكسى، لا أصلح الغازي ولا أمسى، خلف الحدود دروسنا أكسى، في كل ميدان تهرب عدنا، كل التحدي والعز عندي والنصر وعدي كل حين.
يأبى لنا الله، يأبى لنا شرفنا الإنساني، لنا قيمنا الدينية، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد، لينتظر المستحيل.
سنواجه العدوان جيلا بعد جيل، سنفوقها يا نهر بالنفس الطويل، هيهات من يذل ذلك مستحيل، ولا زمان إلى حيفا، حبا ليوم الدين لا تكفى، زحفا إلى الأقصى إلى حيفا.
ما معي أيمن إدريس عبر مكالمة هاتفية من اليمن. السلام عليكم أخوي أيمن وأهلا بك معنا في اللقاء.
الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم الله. مساء العزة، مساء الاستدار، مساء الكرامة، مساء الصمود، مساء الانتصارات للأمة العربية والإسلامية
إن شاء الله،
والشعب اليمني العظيم، كما إنه من خذلنا في هذه الليلة المباركة التي حقق الله على أيادي رجال الرجال في ميادين العزة والإداء والكرامة الانتصارات العظيمة والتقدمات الكبيرة وتلبين تحالف العدوان ومرتزقته هذه الليلة خسائر فادحة في العدة والحداد في محافظة شبوة، كما أننا نواجه الأمة العربية والإسلامية والإسلام السياسية والسورية ومسألة بجانب المسيرة الدولية السيدي والغرائي وإن شاء الله الانتصار العظيم والكبير للأمة العربية والإسلامية ونصر حليفنا ولا بد النصر بإذن الله والانتصار لشعبنا اليمني العظيم، لشعبنا اليمني الشامخ، لشعبنا اليمني الصامخ، لشعبنا اليمني المضحي، لشعبنا اليمني الغيور، لشعبنا اليمني الذي يأبى إلا أن يعيش عزيزا أو يموت في ساحات الكرامة الشهداء، في ساحات الكرامة مواجها لكل أعداء الله لكل الطواغيت، مراجعا كل طواغيت الأرض. لذلك نحن معركتنا أبدية حتى تحديد الشبر من أرض النمل، وإلا نحن مستعدين أن نبعث الكذرات في التراب أهول لنا و أقول لها أن نعيش في هذه الحياة إلا وقد تم تحرير آخر شيء من الأرض لما بإذن الله وقضبط وجود رجال ورجال في مراحل الإزاء والإداء والقرامة المتضبطين لكل قرار من الأرض في الجبال والسرور والمجال، كما أننا نوصل رسالتنا عن طريق إذاعة الطهران لجيشنا ولجالنا الشعبية الملائكة العظماء المرابطين في الجبهات في ميادين الإزاء والإداء والكرامة، نقول لكم سلمت أيديكم باسمي وباسم الجمهورية اليمنية وباسم محافظة البرزاء خاصة، وإن شاء الله النصر حليفنا ولا غير النصر، وإن شاء الله سوف يتم تبيين تحالف العدوان أبشع الخسائر الفادحة في العدة والعقد، كما أنه في الأيام التالية خلال اليومتين معجلتين تم الهجوم على محافظة شبوة، ولكن تم دحر أولئك المرتزقة والخوانات ما يسموهم بجيش القمالقة، واليوم ها هم سوادخنا التي تم أطلاقها من قبل جيشنا ورجالنا الشعبية على محافظة شبوة، وتم تلقينهم في هذه الليلة خسائر كبيرة في العدة والعتاد وخسائر بشرية، وهناك العديد من القتلى البشرية من المرتزقة من مرتزقة تحالف العدوان والمرتزقة من الداخل وحزالة العرب بأكملهم، كما أنني أريد أن أختم مشاركتي بأبيات شعرية نجدد العهد فيها والولاء لقائد المسيرة القرآنية سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ولقيادتنا السورية، ونقول فيها لبيك رغم القصف والتهديد، لبيك رغم القصف والتهديد ورغم أنف القرد وحقاده، يا عيد ما في الكون مثل عيد، يا عيد ما في الكون مثل عيد ومعشر الأنصار تعتاده، تصعيد يا شعب اليمن تصعيد، تصعيد يا شعب اليمن تصعيد ضد الغزاة ديجوا يغزو القادة، تصعيد يا شعب اليمن تصعيد ضد الغزاة ديجوا يغزو القادة، الاقتتال دي في اليمن تنويد لظهار منهج سيد السادة وما نواجه ومن الله التأييد على ديون الحلف وولاده، نرمي ومنك يالله التسديد على جنود هبل وعباده، ذكرك يبقى للولا تجديد يا سيدي من شعب وقيادة، أنصار طاعة حيد يركي حيد، أنصار طاعة حيد يركي حيد بس حقك نصر وسيادة، والجيد يبدأ طول عمره جيد ما يختلف عهده وميلاده، ما يختلف عهده وميلاده، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا أخ أيمن إدريس، كنت معنا من اليمن في هذه المداخلة. وأعزائي الكرام، هناك رسائل أيضا جاءتنا عبر الواتساب، ومعي أبو محمد مهدي من اليمن الذي هو دائما معنا في برامجنا وبرامجكم أعزائي الكرام. ودعونا الآن نستمع إلى مداخلته وهي صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على طهران العربية، أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة هذا اليوم العميد يحيى سريع أنه تم التصدي لزحف المرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديرية عين بشبوة وحريب بمأرب دون إحراز أي تقدم لهذه الميليشيات التابعة للإمارات، ورغم الغطاء الجوي المكثف من الطيران السعودي الأمريكي الصهيوني، حيث تعرضت قوات مرتزقة الإمارات المسمى بالعمالقة خلال الساعات الماضية لدرس قاسي جدا ومحرقة كبيرة للمرتزقة ولكل الآليات والمدرعات المرافقة لها، ومقتل عدد كبير من المرتزقة، وكذلك فقد كثير من هؤلاء المرتزقة. ويبدو أن الإمارات تعود من جديد لتكثيف وتصعيد عدوانها على اليمن، مما يستوجب أن نطالب قواتنا المسلحة نطالب القوة الصاروخية والطيران المسير بتوجيه أقصى الضربات باتجاه أبو ظبي ودبي لتأديب هذه الدويلة التي تعمل أكبر من حجمها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لكم أخي محمد من اليمن صنعاء. وهناك رسالة أخرى من محمد الشويلي، ولكن بعد فاصل قصير نعود ونواصل معكم إن شاء الله.
بكل صمود وبكل ثبات، الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة.
نعم أعزائي الكرام، وفي مشهد آخر من تخبط العدوان، يبدو أن الفضائح تحولت إلى سلاح بيد السعودية لمواجهة الصمود الأسطوري للشعب اليمني الذي تمكن على مدى 7 سنوات من قبر كل أحلام أمريكا وإسرائيل في اليمن. فهي لا تخرج من فضيحة إلا وتقع في فضيحة أكبر دون أن تلوح في الأفق نهاية لهذه الفضائح. وبعد الفضيحة المدوية للمتحدث باسم العدوان السعودي على اليمن تركي المالكي باستخدام مقاطع من فيلم وثائقي أمريكي يعود لعام 2007 لمواقع صواريخ عراقية وتقديمها على أنها صواريخ إيرانية موجودة في ميناء الحديدة، خرج علينا المالكي نفسه بالأمس ليغطي على فضيحته بالقول أنها كانت هامش خطأ في المصادر. من المؤكد أعزائي الكرام أنه لولا كشف اليمنيين الفضيحة قبل فوات الأوان لكان هذا الفيلم الفضيحة سببا في إزهاق أرواح العديد من المواطنين واليمنيين في الحديدة، كما كان سببا في إغلاق آخر ميناء يربط الشعب اليمن بالعالم عبر تدميره بذريعة وجود صواريخ بالستية فيه. أعزائي الكرام، وما الآن فيسعدني أن أستقبل باسمكم وأرحب الدكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي اليمني من اليمن. وأحييك دكتور عبد الله حسن في هذا اللقاء وأهلا بك معنا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياكم الله في الكريم.
يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم في برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان انتصارات باهرة في شبوة ومرحلة ما بعد فشل العدوان. دكتور عبد الله، يعني ما الجديد في عمليات شبوة، وهل سنشهد انتصارا كالذي وجدناه في مأرب؟
أخي العزيز، بعد الاندفاع الحمقى التي يعني اندفع بها منطقة العدوان في شبوة تحت قطاع الطائرات المكثف، وتحت يعني بالفعل أيضا القوة النارية التي يمتلكونها والمدفعات وما أمتلكون من القوة الكبيرة التي حاولوا أن يحشدوا لها منذ فترة ويسحبوا كثير من الألوية إلى تلك المنطقة، ويعني يحاولوا يجمعوا كل قوتهم ويجمعوا الدواعش والتكفيريين والمرتزقة من الجنوب ومن كل مكان من أجل أن يقتحموا هذه المناطق. وإذا بهم في الأخير يضبطون في فخ كبير. هؤلاء عندما تقدموا حاولوا أن يحدثوا بعض المكاسب على الأرض، ولكنهم نسوا أن هناك من يصطادهم، ونسوا أن هناك من يترقبهم، ولذلك كانت هناك مقتلة كبيرة في حقهم، مقتلة كبيرة يعني بلغت بالمئات من القتلى والمئات من الجرحى، وتدمير أيضا أكثر من 100 من العربات والآليات المسلحة التي يمتلكونها، إلى جانب أيضا إسقاط بعض الطائرات التي كانت يعني ترصد، أو بعضها كان أيضا يهاجم. فهناك إنجاز كبير تحقق في مواجهة هذه الحملة، وهذا التصعيد الكبير الذي حاولوا أن يصعدوه في بداية هذا العام، وهي خطة فيما نعتقد خطة إماراتية سعودية أمريكية بريطانية بعد الاجتماع الذي حصل في الشهر الماضي اجتماع الرباعية، حاولوا أن يصعدوا في بداية هذا العام بشكل كبير ليسقطوا بعض الأماكن أو المواقع أو المديريات التي كانت قد حررت، ولكنهم عاجزون عن الحساب على هذه المناطق حتى لو فرضنا أنهم تسللوا إليها، بل إنها كانت فخر كبيرا بالنسبة لهم كيف أنها يعني أنهم الكثير من يعني من عتادهم، من قوتهم البشرية، من قوتهم المادية، من سمعتهم أيضا في المواجهة، مع أنهم قد حشدوا الحشد الكبير لهذه المواجهة. اليوم قد تحقق بفضل الله يعني إنجاز كبير في مواجهة هؤلاء وضربهم وحصد تلك الرؤوس التي حاولت أن تكون أو جعلت من نفسها أيادي من العدو الخارجي، العدو الذي لا يريد لليمن إلا الهلاك ولا يريد لليمن إلا أن يقتتل اقتتال مستمر، وجعلوا من أنفسهم أدوات لتنفيذ الأجندة الصهيونية الأمريكية. اليوم بفضل الله قد حصدت تلك الرؤوس وقد دمرت تلك الآليات ورجعوا خائبين، ونسمع اليوم كثير من الانسحابات من تلك المواقع التي كانوا قد وصلوا إليها.
نعم.
والعويل والصراخ يعني مستمر في تلك المناطق.
دكتور عبد الله، عفوا على المقاطعة، أقف عند هذه النقطة. دكتور عبد الله، عفوا على المقاطعة، أقف عند هذه النقطة. طبعا القوات المسلحة اليمنية أوضحت في بيان أنت له ناطق الرسمي العميد حياة سريع بأن المرتزقة تلقت العشرات من الضربات الصاروخية، استهدفت تجمعاتهم وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم، وستوزع تفاصيلها لاحقا. يعني هل تحرير شبوة يعتبر ضربة جديدة للعدوان، حيث الإعلان عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين في صفوف العدوان؟
بالتأكيد أنه بعد كل هذه الحملة التي قادوها والتي حشدوا لها هذا الحشد الكبير والقطاع الكبير الجوي من الطيران والعتاد المسلح، وبعد هذا كله يصابون بهذه النكسة ويتم تحرير هذه المناطق من جديد، والتحرير مستمر بإذن الله يعني حتى تحرر شبوة بالكامل، بل واليمن يعني بحسب وعود القوات المسلحة وبحسب وعود القائد أنه لابد من تحرير اليمن كاملا من كل الغزاة ومن كل المحتلين ومن كل تلك الأيادي الخبيثة التي تعمل معهم. إذن الانتصارات مستمرة والتقدم مستمر، وسيلقى هؤلاء جزاءهم العادل في مواجهة في المواجهة المصيرية والمعركة المصيرية التي ستكون أيضا في الأيام القادمة. ويعني نعتقد أن المعركة هي معركة مصيرية، وسيكون هناك مفاجآت كبيرة يعني فيما يتعلق بالداخل أو حتى بالخارج. وقد حصل يعني اليوم وجه إنذار كبير إلى الإمارات لأنها تتحمل نتيجة التصعيد هذا الذي قادته في الأيام الأخيرة، ويعني بالفعل ستواجه يعني في المستقبل نعتقد ستوجه لها ضربات كبيرة إذا ما استمرت بهذا التصعيد. نعم
طبعا دكتور، للأسف يعني السعودية والإمارات لا تعتبر هذه الخسائر وهذه الضربات الموجعة من قبل الأبطال اليمنيين، ولكن تستمر دول العدوان أو السعودي الإماراتي في بث الادعاءات بأنها سيطرت على مناطق عدة في منطقة شوبوة. كيف تعلقون؟
هذا الحجم لا يعني لا يفقه ولا يعتبر من الدروس التي يعني خاضوها حتى يعني خلال السنوات الماضية، خلال 7 سنوات كانت كثيرة، بأن يتعظوا أن تكون لهم دروس كبيرة مما قد وقع مما قد حصل. هم قد طردوا من على أعتاب صنعاء التي كانوا يهددون باقتحامها، فطردوا إلى ما وراء المناطق البعيدة عن صنعاء، والآن يلودون بالفرار حتى من شبوة ومن مأرب ومن أماكن مختلفة. يعني فهم يذوقون ويلات الهزائم باستمرار منذ سنوات عديدة، ولكنهم ولأنهم أيادي للمحتل وأيادي للأمريكي وأيادي للصهيوني، فهم إنما يعملون كأجراء، إنما يعملون كأيادي لهذا المستكبر في الأرض. يحاولون أن ينفذوا أجندته في هذه المناطق، ينفذوا أجندته في احتلال اليمن، في الهيمنة على هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، ويريدون فرض إرادتهم وفرض آرائهم وفرض سيادتهم على هذه المنطقة، وهيهات أن يكون لهم ذلك. الشعب اليمني بأكمله يواجه هذا المشروع المتغطرس، هذا المشروع الذي يعني يحاول أن يفرض يعني سيادته ويفرض رأيه ويفرض هيمنته على كل المواقع الاستراتيجية وكل الثروات في داخل البلد. الشعب اليمني قد أدرك خطورة هؤلاء والمشاريع الهدامة التي يحاولون تنفيذها في اليمن، باستثناء بعض المغرر بهم الذين يقودونهم إلى المهالك والمحالك، وهؤلاء هم يلقون جزاءهم. وبالتالي هناك يعني من قبل العدو هناك توجه أحمق إلى مواصلة هذا العدوان، ومع ما قد حصل لهم من كل هذه الانتكاسات، وهم سيقوقون أيضا من انتكاسات أخرى كبيرة وكبيرة في الأيام القادمة والسنوات القادمة إلى التمطر في العدوان.
طيب دكتور، يعني ما فعله المالكي عندما ضبطه اليمنيون وهو يرتكب فضيحته أن يقدم استقالته على الأقل ويتوارى عن الأنظار، أو أن تقيله القيادة السعودية لأنه أحرجها أمام العالم، ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماما، فالرجل وفي نفس المؤتمر الصحفي الذي حاول التهرب من فضيحته المدوية، فإذا به يفجر فضيحة أكبر بالإعلان عن إطلاق السعودية عملية حرية اليمن السعيد التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء. هل تتفقون مع الرؤية التي تعتقد أن تحالف العدوان على اليمن دخل مرحلة ما بعد الفشل منذ سنوات، ومن الصعب عودته إلى الزخم الذي حصل في عام 2015 مثلا؟
أخي الحديث، هؤلاء لا يفتحون من توالي فشلهم أولا ومن فضائحهم المتوالية. وهذه الفضيحة التي يعني حصلت في الأيام الماضية من قبل هذا المتحدث أو غيره لم تكن الأولى وربما لم تكن الأخيرة. يعني فهم يتعمدون الكذب ويتعمدون يعني الفبركة الإعلامية والكذب العجيب الذي سريعا ما يفتضح أمام العالم، وما حصل ليس يعني بالفضيحة الأولى ولن تكون الأخيرة. نعتقد أن هؤلاء يعني سيستمرون في فشلهم، وسيستمرون في انحسارهم، وسيستمرون في الهزائم المستمرة، لأنهم لا يتخذون الحقيقة أن هناك من يسيئهم، والعمليات التي يطلقونها مرة بعد مرة، أطلقوا كثير من العمليات منذ أن سموها عاصفة الصحراء، ثم أعلنوا يعني ما يسمونه بالأمل، ثم أعلنوا عمليات أخرى وصولا إلى هذه العملية التي أعلنوها. وبالحقيقة أن كل تلك العمليات إنما هي التي أعلنوها سابقا ولاحقا إنما هي استهداف للشعب اليمني، هي تدمير للبلاد، هي قتل للعباد، هي محاولة للهيمنة، محاولة للاستحواذ على ثروات البلاد، لاحتلال البلاد، لمصادرة القرار السيادي لهذا البلد. هذه هي نتائج، ويعني ما يحاولون أن تكون نتائج لأعمالهم، وما يحاولون أن ينفذوه في الحقيقة على الواقع. هذه هي عمليات عدوانية تخريبية تدميرية للبلد، وقتل للشعب، قتل ذريع، ويحاولون أن ينفذوه واستهداف بكل ما هو من ظلمات الحياة. هذا يدل على أنهم يسيرون في هذا الاتجاه الذي هو اتجاه مستمرون في عدوانهم على الشعب اليمني، ليضربوا كل مقومات الحياة. أخي العزيز، بالأرض ضربوا حتى مضخات المياه، وضربوا حتى خزانات المياه التي تغذي مناطق كبيرة في محافظة صعدة، مدن يعني آهلة بالسكان، يضربون المياه والخزانات التي تزود الناس بماء الشرب. هذه هي يعني تحالة وتحريرهم من البلاد، هذه عملياتهم المتجددة تتمثل في مثل هذه الأعمال. وبالتالي فكل هذه العمليات يجب أن يرد عليها بقوة، وأن يرد عليها بتجهز كبير من قبل القوات والجيش واللجان الشعبية، لترد الصعصعين على كل هذه العمليات. وبإذن الله هم يعيشون الفشل وما بعد الفشل.
نعم.
والذي سيستمر بإذن الله.
ولكن المالكي قال الشعب اليمني يستحق الحياة، وأن اليمن يستحق أن يكون في مصاف الدول الخليجية، كيف تعلقون؟
هذه من الترهات التي دائما ما يروجونها من أجل تبرير عدوانهم.
نعم.
على اليمن، وهم يمارسون القتل المتعمد للشعب اليمني، وهم الذين أعاقوا أصلا، أعاقوا حرية هذا البلد، وأعاقوا تحرير هذا البلد من الوصاية والهيمنة التي كانت لهم ولأزمادهم في هذا البلد، وأيضا من خلفهم أمريكا. الشعب اليمني قد انتفض ضد وصايتهم، الشعب اليمني قد انتفض ضد عدوانهم، لأنه يعلم أن سبب كل المصائب في اليمن إنما هي عدوانهم، وإنما هي سياسة السعودية وسياسة أمريكا في المنطقة، سياسة تحاول أن تذل اليمنيين، وتحاول أن تركعهم، وتحاول أن تهيمن على بلدهم، وتحاول أن تجعل منهم مجرد تابعين لهم، وتنفذ وصايتها عليهم، وتهيمن على كل مقدراتهم. هم لا يريدون الخير لليمن على الإطلاق في أي مستوى من المستويات، إنما يريدون تدميره وأن يكون خاضعا لهم، ويحاولون أن يكون لهم في بعض العملاء والمرتزقة الذين يروجون لهم سياساتهم وينفذون لهم أجنداتهم في هذا البلد. ولكن هيهات أن يحصل لهم هذا، وسيرد الشعب الصحيحين، وقد علم الشعب أن خلاصه وقواته أيضا علم أن الخلاص من هذا العدوان هو الطريق الحقيقي لتحرير الشعب ولسيادته ولازدهاره. ولذلك فإن القوات اليمنية والشعب اليمني إلى جانبها ما ظل في هذه المعركة المقدسة حتى تحرير آخر سبر من اليمن، وحتى استرجاع السيادة الكاملة لهذا البلد، والخروج من الوصاية بشكل مطلق من الوصاية الأمريكية والسعودية.
نعم.
وكل الوصاية التي يحاولون فرضها على هذا الشعب.
ولكن دكتور، سؤالي الأخير، يعني أسأل عن مفهوم الحرية والاحتلال، وعلى من يريد أن يضحك العدوان من خلال تسمية الاحتلال بالحرية؟
أعتقد أنه لا أحد يصدق على الإطلاق، يعني حتى لا في داخل اليمن ولا في خارج اليمن، هم يعلمون أن هذه أكاذيب مفضوحة وهذه شعارات تلاقي مثلها. هم فقط إنما يحاولون تمرير مثل هذا الكلام بواسطة عملائهم أو بواسطة أجرائهم الذين هم في داخل اليمن أو في خارجها الذين يروجون لهم مثل هذه الإشاعات، ومع أن حتى من يروجون لهم هذه الإشاعات لا يصدقونهم ويضحكون عليهم. ولكن لأن المال السعودي قد اشترى الضمائر، ولأن المال السعودي يحاول أن يسخر لهم من الكائنات البشرية من يخدمه سواء داخل اليمن أو خارجه، فهم يحاولون أن يبذلوا كل هذه الأموال من أجل تنبير يعني مثل هذه الإشاعات مثل هذه الأكاذيب، ولا أحد يصدقها في الواقع. الأمور قد انكشفت، وما قد حصل من السنوات الماضية، وما قد حصل من السياسة السعودية يعني في السنوات الماضية وما قبلها ومنذ عقود طويلة من الزمن، كفيل بأن يبين ويوضح للناس جميعا من هو العدو الحقيقي لليمن الذي يستهدف اليمن في أمنه وفي استقراره وفي ثرواته، ويعتدي عليه باستمرار ويكيد له كل المكائد الشيطانية على مدى التاريخ. هذا أمر واضح لكل اليمنيين.
نعم دكتور عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شاكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
وعيشه مهان ارتقب وصلتهم والأمل في وسط عينه كبير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان، يا أمل كل مظلوم في الدنيا وما له نصير،
جيش والجانهم بالهدى والآل صمام أمان، من ظفر واتبعهم ضمن نصرة وحسن المصير.
يا رجال
شر القرآن آخر زمان، قوم يأتي بها الله تقهر كل طاغي حقير.
يا رجال اليمن يا أسود الله جيش ولجان.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل مع حضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم اليمن التصدي والتحدي، وموضوع حلقة اليوم انتصارات باهرة في شبوة ومرحلة ما بعد فشل العدوان. وأعود إلى رسائلكم التي جاءتنا عبر واتساب معي محمد حسين الشويل من العراق في رسالته الصوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم الله. الشعب اليمني العظيم الذي قام وجاهد دفاعا عن نفسه وعن أرضه وبلاده ضد العدوان الصهيوني والسعودي والأمريكي وكل من تحالف معهم في هذا المحور الشر. نعم الشعب اليمني شعب مظلوم، والله سبحانه وتعالى تكفل بنصرة المظلوم. شكرا للجمهورية الإسلامية سند المظلومين، هي من دعمت الشعب اليمني ووقفت معه وقفة مشرفة، جزاهم الله خيرا. نعم يمن الصمود، يمن الجهاد، يمن المقاومة، يمن الحوثيين الأبطال الشجعان الذين رفعوا راية أمير المؤمنين. الحق معهم وهم منتصرون إن شاء الله بعزة الله وقوته ورسوله وأهل بيته الطاهرين الطيبين.
شكرا لكم أخ محمد حسين الشويلي من العراق على تواجدكم معنا في مشاركاتكم عبر هذا البرنامج. ومعي أبو قيس من اليمن يقول في رسالته: اليمن تصدي والتحدي. يا أستاذ، كيف يتم تقييم فشل العدوان وانتصارات الجيش اليمني واللجان؟ ولماذا تم اختيار ألوية ما يسمى بالعمالقة الجنوبية للمواجهة في شبوة رغم أنه يوجد مرتزقة تحت مسميات أخرى؟ شكرا لكم أبو قيس من اليمن على هذه المداخلة. معي أيضا أبو أياد الحقرة من دمار اليمن، بعث برسالة وهي عبارة عن أبيات شعرية، يقول: يا مالكي ما أفعلت فالسبع السنين غير التعب والقصف هذا والدمار، الكذب والتضليل حقك لحين، ما يوم قد شفناك حققت انتصار، لا قد زحف جيشك فعلنا له كمين، ويطير راسه فالهواء مثل الغبار، في حربنا أقحمت نفسك يا لعين، ويش كلفك فالحرب عاد انت وقصار، لكن علينا عار ومن ذاك اليمين، لا نجعل لك عبرة لمن قد جاء وسار. شاعر أبو ياد الحقرة من دمار اليمن، شكرا لكم على هذه المواصلة منكم والمداخلة. ومعي أيضا زهراء أيون، ولكن يبدو أن هناك فاطمة الزهراء من العراق، وأيضا صبحي عبد الحميد، وللأسف الوقت داهمنا ولن نستطيع أن نكمل معكم هذه المداخلة والرسائل. طبعا أشكر كل من جاء معنا في لقاء اليوم، أيضا إبراهيم محمد من جمهورية تشاد وبعث برسالة، وأيمن إدريس وفاطمة الزهراء، نشكرهم ولكن للأسف الوقت ضاق بنا، وسنعود ونواصل معكم في لقاءات أخرى. ولكن أعزائي الكرام، والسلام عليكم جميعا.
يا سلام عليكم يا أسود اليمن، يا رجاجيل هزيتم عروش الطغى. يا سلام عليكم يا أسود اليمن، يا رجاجيل هزيتم عروش الطغى. انشر الجامد تكتب تدق الخوان، وانتصارات يومية بكل الجبال،
والزحوفات تتواصل تطهر عدن، والله انها مقابر يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. تتابعون معنا استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، فأهلا بكم. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:52 يأتيكم برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. في الساعة 4:11 تعليم اللغة الفارسية. تستمعون لعقائد الإسلام عند 4:24. في الساعة 4:38 نور وبلاغة. من فكر الإمام الخميني عند 4:49 الأناشيد المختارة في الساعة 5 من هدي المنبر الحسيني عند 5:17. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:38 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:45. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:49 عند 6:10 دعاء الندبة. يأتيكم معراج المؤمن في الساعة 6:45. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على ألف خير.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا اليوم إلى مسجد تاريخان دامغان والواقع في مدينة دامغان الإيرانية، ثم نكمل رحلتنا إلى مسجد سيراف الكبير الواقع شرق ميناء بوشهر الإيراني على ساحل الخليج الفارسي.
قبل بدء الحديث عن مسجد تاريخان دامغان، لابد لنا من أن نتعرف على الموقع الجغرافي لمدينة دامغان، حيث كانت مدينة دامغان تعرف في العصور السابقة باسم قومس، ويقال إنها كانت إحدى حواضر الباراثيين كما جاء في دائرة المعارف الإسلامية،
وعثر فيها على آثار لقصور فارسية لا تزال بقاياها موجودة. وقد تحدث ياقوت الحموي عن هذه المدينة حيث زارها حوالي 613 للهجرة في طريقه إلى خراسان.
أما المقدسي فيقول عنها: الدمغان قصبة صغيرة في حصباء، عليها حصن بثلاثة أبواب، ولها سوقان أسفل وأعلى كدار صغيرة. الجامع أو مسجد الدمغان في الأزقة بهي نظيف، وقد أشار إليها الأصطخري أيضا في كتابه المسالك والممالك.
فيما يتعلق بتاريخ إنشاء المسجد الجامع دامغان، فيرجح أن هذا المسجد بني في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وذلك استنادا إلى الشواهد المستنبطة من آثار مسجد تاريخان الجامع في دمغان.
وقد قام بعض العلماء بتحليل قطع من الأجزاء الخشبية المستخدمة في بناء المسجد، فاستدلوا على أن هذه الأجزاء الخشبية تعود إلى القرن الثاني للهجرة.
ويعتبر المسجد الجامع تاريخانا من أهم المساجد التي لا تزال تحتفظ بتخطيطها ومعالمها الأولى التي كانت عليها وقت إنشائها.
يقع مسجد تاريخان الجامع داخل مدينة دمغان وفي وسطها على وجه التحديد وإلى جانب السوق، وقد أضيفت له زيادات كثيرة في الجنوب والغرب منه في سنوات تالية لإنشائه، ولكنها لم تمس بتخطيطه وعمارة الجزء الأوسط منه.
ويشتمل تخطيط المسجد على مظلة للصلاة في المقدمة والمجنبات والمؤخرة حول الصحن المتوسط. ويستنتج من مخطط المسجد أن المسجد كان يشغل مساحة مستطيلة طولها من الخارج 70 مترا وعرضها 45 مترا مربعا، وجدرانه سميكة ويبلغ عرضها ما يقارب المترين.
كان للمسجد 5 أبواب، إحداها في الجدار الشمالي وثلاثة أبواب في الجدار الغربي، والباب الرئيسي للدخول كان من الجانب الشرقي ويؤدي إلى المجنبة الشرقية. وكانت مظلة الصلاة في المقدمة تشتمل على 7 أرواق عمودية على حائط القبلة،
وكان الرواق الأوسط المواجه لمحراب القبلة أكثر عرضا من الأروقة الأخرى.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
المسجد الجامع تاريخنا في دمغان فسيح قريب من المربع، طول كل ضلع من أضلاعه 25 مترا، تحيطه بوائك من العقود تقوم على صف من الدعامات، وعددها في واجهة مظلة القبلة والمؤخرة 5 عقود.
أما المجنبتان الشرقية والغربية فكانت تطل عليها بوائك من 6 عقود، بينما تشتمل كل من المجنبتين والمؤخرة على رواق واحد محمول على عقود عمودية على جدران المسجد 3 الخارجية.
ويوجد وسط جدار القبلة تقريبا محراب مجوف للقبلة، وعلى يمين القائم للصلاة منبر من الآجر والطين يلتصق بالعمود الكائن في الصف الغربي للرواق الأوسط.
ومن التفاصيل المعمارية التي تتمتع بالطابع التاريخي أن أروقة مظلة الصلاة والمقدمة والمظلات الأخرى سقفت بأقبية من قالب الطين، وجدرانها قد أحيطت بالأقبية بطبقة من الملاط الجصي،
وقد بنيت الأعمدة المستديرة الضخمة لتزيد الجامع هيبة وعظمة، صفت بطريقة هندسية مدهشة.
وكانت هذه الأعمدة تنتهي بمخدة خشبية مربعة وضعت لزيادة متانة الأعمدة ولتحويل دائرة العمود إلى مربع ترتكز عليه حقد الأعمدة. ويعتبر هذا تخطيطا هندسيا غاية في الحساب والدقة بالنسبة إلى تلك المرحلة التي أنشئ المسجد فيها.
والملاحظ في تخطيط المسجد هذا أنه على نمط تخطيط المسجد النبوي الشريف، إلا أننا نلاحظ أنه قد أدخل على تخطيطه تعديل طفيف له دلالته المعمارية، وذلك في مقدمة مظلة الصلاة حيث كانت العقود بين الأعمدة في صفوف عمودية على حائط القبلة. ومما يلفت النظر أيضا أن الرواق الأوسط كان أكثر اتساعا من الأروقة في الجانبين كما كان في السقف،
أي أن سقف الرواق الأوسط يعلو عن أسقف الأروقة الجانبية، حيث أن قبو هذا السقف كان يبدأ من أعلى مداميك عقود الأروقة الأخرى في طراز معماري رائع وجميل.
ومنذ عدة سنوات تقوم مؤسسة الحج والأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران بجهود عظيمة لإعادة إعمار هذا المسجد التاريخي في مدينة دمغان. والآن أيها الأخوة والأخوات، ننتقل بكم إلى مسجد صراف الكبير، وهو من المساجد التاريخية أيضا في إيران.